السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، حياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. نحن في ليلة 18 من شهر رمضان المبارك لسنة 41 و400 بعد الألف، وفي رحاب آية من كتاب الله تبارك وتعالى. والله لشيء يثرج الصدر أن الإنسان يقضي بعض وقته مع كتاب الله تبارك وتعالى، يتأمله، يتدارسه مع إخوانه، يستفيد منهم ويستفيدون منه. فهذه نعمة عظيمة من الله بها علينا، تحتاج منا إلى شكر. فنحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. آيتنا في هذه الليلة هي الآية 105 من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وعلاقتها مع الآية أظن 102 في سورة آل عمران، 110، نعم 110: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أنا سأضع أيضا آية ثالثة مع هاتين الآيتين، أيضا لها ارتباط معهما، وهي في سورة الأعلى، وهي آية فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى. هذه الآيات مجتمعة، آية المائدة وآية آل عمران وآية الأعلى. لنبقى مع الآية الأولى وهي آية المائدة، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. البعض يفهم من هذه الآية عليكم أنفسكم أنها تعارض قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهنا يقول عليكم أنفسكم، وهنا يقول عليكم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، ولا تعارض بين الآيتين. ولذلك من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أنه لما أنزل القرآن، مع أنه تبيان لكل شيء، إلا إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسر لنا القرآن وتجمع بين آياته. وفي حديث أبي ثعلبة الخشني أنه يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإذا رأيت أو إذا رأيتم دنيا مؤثرة وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليكم بخويصة أنفسكم. إذن لا تعارض بين الآيتين. فهذه الآية تتكلم عن شيء وهذه الآية تتكلم عن شيء. يعني فإذا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا تعارضوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما هذه تقضي ب عندما يؤدي الإنسان ما عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضره بعد ذلك من ضل إذا اهتدى. يقول: سألت النبي عن هذه الآية، قال: لتنهون لتأمرن ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإذا رأيتم دنيا مؤثرة وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليكم بخويصة أنفسكم. إذن متى يكون الإنسان عليكم أنفسكم؟ بعد أن يرى هذه الأشياء الثلاثة. قبلها لا. ولذا جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه أيضا في المسند، أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، ثم قرأها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا من عنده. فإذا لا تعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. بل لو قرأ الإنسان الآية التي قبلها، وهذه فائدة، يعني قضية التنكيس بين الآيات، الناس يتكلمون عنها اليوم. لماذا؟ لأن صار الناس يعني كثير من الناس صاروا أئمة الآن، لأن كل يصلي في بيته مع أهله وكذا، فصار إماما. فبعضهم يقول أنا لا أحفظ، فأقدم بعض السور على بعض، خاصة قصار السور، فهل يجوز مثل هذا الأمر أو لا يجوز؟ هذا يسمى تنكيس السور. وهناك شيء اسمه تنكيس الآيات. أما تنكيس السور فلا شك الالتزام بترتيب المصحف كما رتبه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة هو الأصل، بداية الفاتحة ونهاية الناس، أن تقرأ السور بعضها بعد بعض. لكن الأمر فيه سعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة في صحيح مسلم أنه قرأ البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران، وقدم النساء على آل عمران. فلا يضر إن شاء الله تعالى تنكيس السور، ولكن الكلام في تنكيس الآيات في السورة ذاتها. يعني ما أقرأ مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم في الركعة الأولى، ثم في الركعة الثانية أقرأ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هنا تنكيس داخل السورة، فقرأت أواسط البقرة ثم قرأت أوائل البقرة. هذا هو التنكيس الذي يعني جاءت فيه الكراهة عند أهل العلم. وأحيانا هذا التنكيس يؤثر في المعنى، أن القرآن مرتب، حتى الآيات مرتبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بترتيب هذه الآيات، وضعها كانت عندما تنزل قضع هذه الآية بين هذه الآية وهذه الآية هكذا، فهو مرتب إذن من عند الله تبارك وتعالى. فترتيب السور توقيفي، وترتيب الآيات أيضا توقيفي، لكن ترتيب الآيات قد يؤثر في المعنى. ولذلك هنا في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، اقرأ الآية التي قبلها فهي مرتبطة بها. يقول الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. فقال لهم الله تبارك وتعالى، طبعا أولو كان أباهم لا يعلمون شيء ولا يهتدون، بعدها قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهذه الآية مرتبطة بالآية التي قبلها. فدائما القرآن الكريم الإنسان إذا قرأه يحتاج أن يتأمل السياق والسباق وما قبلها وما بعدها حتى يتضح له المعنى. على كل حال، الآية التي تسبقها وهي قول الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. لماذا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا؟ قالوا لأنهم إذا قالوا إنك صادق فهذه شهادة منهم على آبائهم أنهم كانوا في ضلال مبين، فهم لا يريدون أن يسفهوا أحلام آبائهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الله تبارك وتعالى ماذا قالوا له؟ قالوا سفهت أحلامنا، يعني سفهت آراءنا وسفهت عقولنا وسفهت أقوال آبائنا، لا نقبل منك هذا، إن وجدنا آباءنا على أمة، فلا يمكن أن نترك ما كان عليه الآباء. فهنا في قبولهم الحق تسفيه لآبائهم ولآراء آبائهم ولدين آبائهم وشهادة منهم على انحراف آبائهم، فامتنعوا من ذلك. فقال الله لهم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني آباؤكم لهم شأنهم وأنتم لكم شأنكم، لا يضركم من ضل أي من آبائكم إذا اهتديتم أنتم واتبعتم الصراط المستقيم. هذا قول لبعض أهلهم. القول الثاني أيضا هذه الآية مرتبطة بالتي قبلها لكن بمعنى آخر، وهي قول الله تبارك وتعالى إذا دعوتم الكفار وبذلتم الجهدة وأديتم الذي عليكم من المناظرة والدعوة والمجادلة بالحق بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي بعد أن تؤدوا الذي عليكم. وجاء عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ولا يضركم بعد ذلك من ضل إذا اهتديتم. إذن لا تعارض بين قوله تبارك وتعالى عليكم أنفسكم وبين قوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من علامات الهداية، ولذلك لا هداية لأحد إن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فلا يقول الإنسان بعد ذلك أنا لا شأن لي بأحد لأنه قال الله عليكم أنفسكم. لا، عليكم أنفسكم إذا أديتم الواجب الذي عليكم إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولا يمكن يكون الإنسان مهتديا وهو لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. نأتي للآية الثالثة المرتبطة بهذا الموضوع. طيب، إذا كان هذا الإنسان الذي آمره وأنهاه لا يستجيب أو أتوقع أنه لا يستجيب، ألا يشفع لي قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى؟ لأن مفهومها إذا لم تنفع الذكرى فلا تذكر، قال ذكر إذا ذكر إن نفعت الذكرى، أما إذا لم تنفع الذكرى فلماذا أذكر؟ ولذلك أهل العلم فعلا على ثلاثة أقوال في هذه. فذكر إن نفعت الذكرى أي إذا لم تنفع الذكرى فلا تذكر. القول الثاني ذكر على كل حال، نفعت أو لم تنفع، وهذا ليس شرطا في التذكير ولكن لعلها أن تنفع الذكرى. القول الثالث أنه إن غلب على ظنك أن الذكرى تنفع فيجب أن تذكر، وإن غلب على ظنك أن الذكرى لا تنفع يستحب لك أن تذكر ولا يجب. إذا غلب على ظنك أن هذا الذي أمامك لن يستجيب، وقد يقول قال أشدر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني هذا بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. فإن غلب على ظنك أنه يتذكر فذكر، إن غلب على ظنك أنه معاند مجادل لا ينتفع مثل هذا الكلام تصد عنه. طبعا كل هذا مرتبط بما لم يبلغ بك أذى، أما إذا كان يتحصل من هذا أذى عليك فينظر. إذا كان هذا الأذى الذي يتحصل سواء عليك أو على غيرك أكبر من أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر، هنا نقول اترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن القضية قضية مصالح ومفاسد. وسفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول ليس الفقيه الذي يعرف المصلحة من المفسدة، ولكن الفقيه الذي يعلم أعظم المفسدتين وأعظم المصلحتين، يعني التقدير بين المصلحة والمفسدة هنا، أو بين المصلحة والمصلحة والمفسدة والمفسدة. فإذا كانت المفسدة التي تقع أعظم، يعني مثلا إنسان تقول له اتق الله يأتيك منه شر عظيم. وأضرب لكم مثالا، ذكر عن أحد الصالحين ولا أدري من هو لكن يذكرها بعض أهل العلم في كتبهم، أنه كان الناس يبيعون الخمر في الشوارع وفي الحارات وفي غيرها تباع الخمر، وهذا كان رجلا صالحا يخاف الله تبارك وله سمعته وله مكانته بين الناس، يبجلونه يقدرونه يعني دخيل بينه وبين ربه تبارك وتعالى، محبة الناس أي كان. فكان عندما يمر بالسوق يرى أحدا يبيع الخمر يأتي ويكسر جرارهم، يكسر جرار الخمر، يمر عليهم يضربها ويستحون منه أو يهابونه فلا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، يسكتون عنه، وكان هذا ديدنه مع الناس والناس راضية بهذا الأمر. بعض الناس طبعا نحن نقول الناس راضية في الغالب، لكن بعض الناس أكيد ما هي راضية. فبعضهم وشى إلى وزير الملك أو شيتي أن هذا الرجل يأتي ويكسر الجرار وكذا وكذا، فأحد الحاقدين دخل على الملك وقال له إن فلانا يمشي ويكسر جرار الخمر ويفسد أموال الناس وأنت تشرب الخمر، يعني الملك كان يشرب الخمر، يقول وأنت تشرب الخمر، فهو يعني ما يعترف فيك، يرى أنه هو الملك، يعني يغيرون صدر الملك عليه، قال كأنه يرى أنه هو الملك ولست أنت الملك، فالمهم اغتاظ الملك من هذا الرجل فقال أحضروه، فأحضروه وقال أحضروا قنان الخمر، يعني عند الملك أنت نشوف يكسرها ولا ما يكسرها يعني. فدخل إلى الملك والخمر موجود، فقال له الملك بلغني أنك تمر على الناس فتكسر جرار الخمر، هل هذا صحيح؟ قال نعم. قال هذه جرار الخمر عندي، لماذا لم تكسرها؟ يلا أنت تأمر أنها على المنكر، يلا ورنا ورنا شطارتك ورنا قوتك ورنا شجاعتك، لماذا لم تكسرها؟ يعني كأنك متشيطر على الناس ومخلي اللي يأمر على المنكر في كل وقت في كل مكان على كل أحد. فقال لماذا لم تكسرها؟ فقال يا أيها الملك أنا ضعيف، وإنما أقوى على الضعفاء مثلي، وأما أنت يا أيها الملك، أو قال وأما الكبار فلا أذكر فيهم إلا قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أنا لا أستطيع على الكبار، أنا أستطيع على الصغار. فارتجف الملك من هذه الآيات التي قرأها، والملك مسلم لكن فسق شرب الخمر مبتلى به كما هو مبتلى به الشعب، فذكره بهذه الآية قال ويسألونك عن الجبال، يقول أنا أستطيع على الصغار ما أستطيع على الكبار، قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فارتجف الملك وقال اكسرها بأمري، اكسرها بأمري، فكسرها. ثم قال فاذهب إلى الناس واكسر ما رأيت من جرار الخمر. القصد أن هذا الرجل ليس منافقا عندما دخل الملك ورأى جرار الخمر فلم يكسرها، لأن رأى أن المفسدة التي قد تقع من كسر الجرار الخمر التي عند الملك أعظم من كسرها، فلذلك أحجم عن هذا. فلا يقال في هذا وأمثاله إنه منافق أو إنه مرائي أو إنه جبان أو إنه كذا، هذا إنسان حكيم. وهكذا الإنسان عندما يأمر بالمعروف عندما ينهى عن المنكر لابد أن يراعي مثل هذه الظروف. على كل حال، فإذا قول الله تبارك وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى، إن غلب على ظنك، وهذا الذي تميل إليه النفس، إن غلب على ظنك أنهم يتذكرون من كلامك فيجب عليك أن تذكر، وإن غلب على ظنك أنهم لا يستجيبون وقد تلقى من الأذى ما هو أعظم من أمرك ونهيك فأعرض عنهم وصد عنهم. كما قيل يعني لا تبذر البذر في أرض سبخة، لأن الأرض سبخة أصلا، لا تمسك هذا البذر ولا تنبت شيئا، فما فائدة؟ ضيعت البذر، ضيعت البذر في مثل هذه الأرض. ومن الكلام الجميل الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى قال أأنثر درا بين سارحة البهم وأنظم منثورا لراعية الغنم، ومن منح الجهال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم. كلام جميل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي كان يقول، إن صحت الرواية عنه والله لا أدري عنها صحيحة ولا لا، لكن قرأتها قديما، الإمام الشافعي يقول لولا أن الشعر يزري لكنت أشعر من لبيد، لكن لولا ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت أشعر من لبيد. الشافعي شاعر رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن ترك الشعر واهتم بالعلم رحمه الله تبارك وتعالى. فالقصد أن هذا الكلام الجميل من الشافعي يقول أأنثر درا، الدر بين سارحة البهم أو الغنم، ما الفائدة؟ غنم ما تسوى، ما تفهم، ماذا تفهم من الدر؟ ما تفهم شيئا. قال وأنظم منثورا لرعية الغنم، منثور العقد لؤلؤ لرعية الغنم، ماذا تفعل به؟ تأخذه وترميه، لا قيمة له عندها، يثقلها قال وأنظم منثورا لرعية الغنم، ثم قال ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. هذا ما عندي في هذه الليلة، وأسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.